قد سألني غير واحد من إخواننا من طلبة العلم الحريصين عن الجمع بين المصليات، جمع بين الصلاتين في المصليات، استشكل أنه نقل على لساني في التواصل الاجتماعي أني أفرق بين من ينصرف من عمله قبل الصلاة وبعد الصلاة على وجه فيه غموض ويحتاج إلى تفصيل، فانشرح صدري أن أجعل كلمتي هذا لتفصيل أحكام الجمع بين الصلاتين في المصليات، فأقول وبه سبحانه وتعالى أقول وأجول. أولا، ينبغي أن نفرق بين المصلى والمسجد والجامع حتى تتضح الأمور ويصح البناء والتفريق. المصلى مكان اتخذ لأداء الصلاة فقط، ووقفه غير مؤبد، وقفه مؤقت، يمكن أن يصلى بعد فترة يصبح محلا أو بيتا. والمسجد والجامع وقفهما مؤبد وليس بمؤقت. والفرق بين المسجد والجامع أن الجامع يجمع الناس وتقام فيه صلاة الجمعة، والمسجد يصلي فيه الناس صلوات الخمس وليس ولا تقام فيه الجمعة. وبعض المساجد جوامع وبعض المساجد غير جوامع. وإذا وجد في محلة مسجد جامع يتسع للناس كلهم فينبغي أن لا تعدد الجمعة، يعني ينبغي أن نصلي فيها المسجد. فإذا اتضح من هذا الكلام أن المصلى وقفه مؤقت وهو مكان متخذ لأداء الصلوات. هل المصليات سيان؟ لا، صليات أقسام، فمنها ما هو قريب إلى المسجد والجامع، ومنها ما هو بعيد. لما يسر الله لي في أوائل الثمانينيات كتابة كتاب الجمع بين الصلاتين، فكان أعوص مبحث وأكثره تعبا مبحث الجمع بين الصلاتين في المصليات، ذلك أن المصليات المتخذة بالطرق الموجودة في زماننا ليست ما كانت معروفة في ذاك الزمن. بحثت طويلا وسألت أهل العلم فلم أجد مقنعا، ولعل هذا من قصوري. ثم يسر الله لي، وهذا من عجيب ما وقع لي في مسألة ومسألة أخرى، أني رأيت في المنام أن أحكام الجمع في المصليات موجودة بتفصيل في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب علماء المالكية. فبمجرد أن استيقظت ذهبت لي قبل أن أذهب لصلاة الفجر، ذهبت للمكتبة وطلعت على حاشية الدسوقي، فتذكرت أني مررت بمبحث فيه عن حكم الجمع لطلبة الأزهر. طالب الأزهر كان مبيته وطعامه ومسجده تحت سقف واحد، ولذا خصوهم بالبحث، خصوا طلبة الأزهر بالبحث. الذي أراه بعد بحث وذلك مصليات قريبة من المساجد كالمصليات التي يمشى إليها والمصليات التي تسقط صلاة الجماعة ولا يعد من صلى فيها يعني مقصرا في أداء صلاة الجماعة. إيش المصليات في الأسواق؟ في بلادنا مصليات الدرجات، مصليات المصانع الكبيرة، مسجد يؤذن فيه، الناس تمشي إليه تدخله، ولا يقال للداخل إلى أين أنت ذاهب، فهي شبيهة بالإيش؟ بالمسجد، إلا أن المسجد تقام فيه صلوات الخمس، وبعض المصليات لا تقام فيه صلاة الفجر، لأنه مكان خاص للعمال، والعمال يصلون الفجر في بيوتهم أو في محلهم، ثم يذهبون للعمل والفجر قد مضى وقته. هذا لا حرج في أداء الصلاة ولجميع الناس، حتى لمن يعمل فيه، وحتى من كان محله في عمله مقابلا للمسجد أو قريبا منه، لأن الإمام الذي يسكن المسجد دعم المصلي، الإمام الذي يسكن المسجد يجمع بين الصلاتين، من كان باب بيته في باب بيت المسجد يجمع بين الصلاتين، من يمشي إلى المسجد من جيرانه تحت صابات، تحت شيء مسقوف، يعني ممكن واحد يمشي للمسجد ويكون بينه وبين المسجد مكان ما يتعرض للمطر، يمشي تحت صابات، يقول الفقهاء صابات يعني مكان مظلم، يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وبالتالي هذا النوع مستثنى. النوع الآخر أنواع المصليات، مصلى أشبه ما يكون بمصلى خاص، ليس مشهورا أن هذا المسجد، يعني أن هذا المصلى مسجد، لا يمنعون من دخل إليهم ومن راجع في معاملة، لكن لا ينادى فيه، ويعني قريب من وجه من أداء الجماعة، بحيث أنه يعني لا يمنع أحد من دخوله، لكن ليس عام، لا يمشي إليه، وقد تكون هذه الشركة وهذا المحل وهذا المصلى يعني يصلى فيه صلاتين. هذا أنا أفرق بين من ينصرف قبل الصلاة وبعد الصلاة، يعني إذا بقوا في معاه في عملهم بين الظهر والعصر للمغرب ماذا يجمعون؟ يصلون كالذي يصلي في بيته. أما لو أنهم انصرفوا مثلا قبل أداء صلاة العصر، وإذا ذهبوا للمساجد وجدوا الناس قد جمعوا، فهذا له وجه في إلحاقه بالنوع الأول من حيث الجواز، وإذا بقوا لصلاة المغرب مثلا لا داعي للجمع. هناك مصليات شبيهة بمصليات البيوت، هذا النوع لا يجوز الجمع فيه، يعني إنسان يريد أن يترخص، إيش أن يترخص؟ ما يصلي جماعة في عذر المطر، هل عليه تسريب؟ لا، ليس عليه تسريب. إنسان قال أنا أريد اليوم أصلي المغرب والعشاء في بيتي، ما بدي جماعة، أصلي المغرب في وقتي والعشاء في وقتي، هل عليه تسريب؟ لا، متى جاز الجمع بين الصلاتين في المسجد جاز التخلف عنها، جاز التخلف عن الجماعة. ومن جاء ليجمع بين الصلاتين ومن جاء للجماعة نال جائزة الجمع بين الصلاتين. والله أني أتحير وأستغرب استغرابا شديدا ممن يمنع الجمع بين الصلاتين لأن المؤذن لما يؤذن يقول من السنة صلوا في رحالي. بعض المشايخ في هذا البلد رحمه الله مات من قريب، الله رحمه، لم أرى أحدا كان يتساهل في الجمع بين الصلاتين مثله، ثم فجأة تحول إلى المنع بالمنع بين المنع من الجمع بين الصلاتين بقوة، أصبح يقول عنه كبيرا الكبار. طب ليش الدليل؟ قال ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ قلت يا أستاذ هذا ليس دليلا على المنع بين الجمع بين الصلاتين، هذا دليل على منع الجماعة في المطر، صلوا في رحالكم، ليس دليلا على المنع بين في الجمع بين الصلاتين، وإنما هو دليل على منع أداء الصلاة جماعة. النبي يقول صلوا في رحالكم، طب بصير تصلي جماعة في المطار؟ بصير. طب صلوا في رحالكم أمر، أي أمر، لكن اسمه هو حذر، والحذر هو التخلف عن جماعة. والأمر الوارد بعد الحظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، تدل على ما أراد أن يأخذ به آخر. الله يقول فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، هل يلزم كل من تحلل من الإحرام أن يصيد؟ لا، الصياد في أثناء التحلل حرام، ثم جاء أمر وسبقه حذر، فالأمر إن سبقه حذر ليس ذلك الوجوب، وهذا أمر متفق عليه عند الأصوليين. الله يقول فإذا قضيت الصلاة في يوم الجمعة فانتشروا في الأرض، واحد قال أن الجار جالس بعد صلاة الجمعة للعصر بعد نجاحة البيت، أنا صاعم مثلا أو أنا أبلي غرض أريد القهوة، يقول واحد يقول له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يجب عليك أن تنتشر، هذا أمر بعد حذر. الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هل يجب على كل رجل ذوش تطهر من الحيض أن يأتيها؟ يجب على المريض والصغير والكبير والمسافر؟ لا. فإذا تطهرن فأتوهن، كان الإتيان الزوجة وهي عارض حراما فجاء أمر بعد حذر، وهكذا. فالجمع في مصليات إذا كانت هذه المصليات قريبة من البيت شبيهة لصلاة البيت، يعني مجموعة يعني مجموعة من الموظفين يعملون في الشركة يصلوا في كرادور، أذن عليهم، لا يلهم مصلى ولا لهم مكان ولا أحد، يعني ولا يدعون أحدا للصلاة، يصلون ثلاثة أربعة كرادور صلاة جماعة، أذن الظهر وهم يخرجون بعد المغرب، فلماذا يجمعون بين الظهر والعصر؟ لماذا يجمعون بين الظهر والعصر؟ فينبغي أن نلتفت وأن نتلمس فقه المسألة، ولا نعلق المسألة بإيش؟ بالمكان، قل هذا مصلى جاد ونطلق، فإن أطلقنا فإما نتوسع وإما نضيق، إذا يعني إذا ما تلمسنا يعني العلة من الجمع. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن لا يخرج أمته، قال ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أمته والله تعالى عنه.